إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة النار. يقول ابن القيم في تعليقه على قوله تعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، يقول طبعا هو أي أخذ النساء على أزواجهن أو من أزواجهن ميثاقا غليظا، يقول يقولون صحبة 20 يوما قرابة، فكيف بما يجري بين الزوجين من الاتحاد والامتزاج؟ صحبة 20 يوم قرابة، فكيف بما يجري بين الزوجين من هذه العشرة الطويلة؟ أيها الإخوة المسلمون، كثرة حالات الطلاق تدل على أن غلظة ميثاق الزواج ميثاقا غليظا قد رقت كثيرا ولم تعد كسائر عهدها. والناس في الغالب بعيدون عن هذه الظاهرة المخيفة، ظاهرة كثرة حالات الطلاق، ذلك أن أخبار الزواج أكثر انتشارا بكثير من أخبار الطلاق، فأخبار الطلاق لا تعلن كأفراح الزواج، لكن المتأمل في إحصائية وزارة العدل للعام الماضي 1441 للهجرة يجد العجب، يجد أنه في كل 10 حالات زواج ينتهي منها 6 حالات بالطلاق، في كل 10 حالات زواج ينتهي 6 حالات بالطلاق. بلغ أعلى حد لصكوك الطلاق اليومية في المملكة 289 صك طلاق في يوم واحد، وبلغ الحد الأعلى لصكوك الطلاق في الشهر 7500 صك طلاق في الشهر. قد سبق أن أوضحت مديرة وحدة الأبحاث في مركز الدراسات الجامعية للبنات أن معدلات الطلاق في البلاد ارتفعت من 25% إلى أكثر من 60% خلال 20 سنة الماضية، يعني من كل 10 زيجات 6 منها تنتهي بالطلاق. ما الأسباب التي جعلت حالات الطلاق ترتفع إلى هذه النسبة الكبيرة التي تنذر بالخطر على مستقبل الحياة الأسرية في بلادنا؟ أيها الإخوة، الأسباب كثيرة، لكن نحاول أن نركز على أهم الأسباب والحلول المقترحة لهذه الظاهرة لعل الله أن يصلح الحال. تنقسم الأسباب إلى قسمين: أسباب إيمانية وأسباب سلوكية اجتماعية. أما الإيمانية وهي عزيزة الوجود، فأهمها ضعف استشعار الجانب التعبدي في موضوع الزواج من مرحلة العزم والاختيار مرورا بالخطبة إلى حفل الزواج فالدخول وما يلي ذلك من العشرة والحياة الزوجية. كثير من المسلمين شبابا وكبارا ينظرون إلى الزواج بأنه مجرد ضرورة طبيعية لتكوين أسرة وحاجة غريزية، وهذان السببان لا ضير فيهما، ولكن حدثني عمن ينظر إلى الزواج قبل أي شيء على أنه عبادة، عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه، فإن أهل العلم جعلوا النكاح من أبواب العبادات لا العادات. ينبغي أن نتنبه إلى حقيقة كون الزواج قربا يتقرب بها الإنسان إلى ربه، فيه إعفاف للنفس وفيه تكثير لسواد المسلمين، وهما مقصدان شرعيان. هذا الجانب مهم جدا، لأن الزواج إذا كان في ذهن الخاطب والمخطوبة والعائلتين عبادة وكان للدين قيمته العليا في حياتهم فسوف يتقون الله في كل ما يتعلق بالزواج، بداية من الوضوح دون إخفاء للعيوب والشرعية أثناء الخطبة، إلى يسر المهر، إلى خلو الحفل العرس من المخالفات الشرعية المعروفة، ونهاية بتقوى الله في حسن العشرة، وبالتالي سوف يبارك الله في ذلك الزواج. وإذا بارك الله في الزواج نجح بإذن الله. إذن فأسباب نجاح الزواج يشترك في تحقيقها عدة أطراف: الزوج والزوجة وعائلتهما والأصدقاء، بل والمجتمع كله بعاداته وتقاليده الموافقة للشرع. ومن ثم نحن جميعا مسؤولون بشكل مباشر أو غير مباشر عن نسبة نجاح الزواج وعن نسبة فشله وانتهائه بالطلاق. من الأسباب الشقاق والطلاق، من الأسباب المهمة في ذلك عدم الاحتساب، إهمال الاحتساب. المعروف أنه لا يخلو إنسان من عيوب، لكن إذا غفل الإنسان عن عيوب نفسه وركز في عيوب من حوله يتعب. يبصر أحدكم القذى في عين أخيه وينسى الجذع في عينه. لا يخلو إنسان عيوب، فإذا لم يحتسب الزوج ويصبر على عيوب زوجته، ولم تحتسب الزوجة فتصبر على عيوب زوجها وطاعته في المعروف، فلن تدوم العشرة. في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنا، لا يبغض، إن كره منها خلقا ورضي منها آخر. وفي حق المرأة كما في صحيح الترغيب قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرا وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. هذا احتساب، جعل طاعة المرأة زوجها بالمعروف من موجبات الجنة، وجعل صبر الزوج على زوجته هو الدرجة التي ذكرت في الآية: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. يقول حبر الأمة ابن عباس عن الدرجة في الآية وللرجال عليهن درجة، يقول: ما أحب أن أستنظف جميع حقي منها أو جميع حقي عليها، لأن الله تعالى يقول: وللرجال عليهن درجة، أي أراعي الصبر عليها حتى لو تركت أداء بعض ما أوجب الله عليها في حقي، أراعي ذلك وأصبر. يصفح عنها تقصيرها ويغض الطرف عن بعض واجباتها نحوه ويؤدي كل واجباته نحوها، هو أعلى منها درجة بلا شك. وهذا هو ما رجحه الطبري رحمه الله حين قال: وهذا أقوى الأقوال في تفسير الدرجة. إذا لو كان هناك احتساب للأجر من الطرفين لاستقامت العشرة ولدامت المودة بإذن الله. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أما الأسباب المادية لشيوع الطلاق فهي كثيرة، منها التربية القاصرة من الوالدين. في بعض البيوت الدلال للبنات مبالغ فيه، حتى أصبحت حياتهن حياة ترف ولهو ولعب، والدلال للبنين أيضا مبالغ فيه، وهي حياة لا تعين الفتى ولا الفتاة على تحمل المسؤولية في المستقبل، ولا تعودهم على تحدي صعوبات الحياة، ولا تبني في شخصية الأولاد الصبر والثقة وحسن التصرف والجدية، بل ينشأون ماذا؟ ينشأون قليلي الصبر سريعي الملل، لا يصبر أحدهم على الآخر، ولا يحس بقيمة الحياة الزوجية، بل ولا يعرف معناها. أسأل الله تعالى أن يصلح الحال، وأستغفر الله فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فمن أسباب كثرة الطلاق الاستعجال في الاختيار وعدم التأني عند اتخاذ القرار، مما يسبب عدم التوافق. وإذا حصل عدم التوافق حصل النفور والكراهية. ولذلك نجد الإسلام استدرك هذا بالنظرة الشرعية. يقول المغيرة بن شعبة: خطبت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ قلت: لا. قال: فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي يجمع بينكما وتحصل الألفة والمحبة. بعض الشباب عند الاختيار إما يغالب أو عفوا يبالغ في تغليب الأخلاق على الجمال، أو يبالغ في الجمال على حساب الأخلاق، والواجب التوازن، فلا إهمال لهذا ولا لذاك، ولا مبالغة في هذا ولا ذاك. وقد صح في البخاري ومسلم قوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. لا مبالغة في الشروط، ولكن انظر إلى الأخلاق أولا، انظر إلى الجمال ثانيا. من أسباب الطلاق تدخل أحد الوالدين أو كليهما في حياة الزوجين بعد الزواج لغرض السيطرة أو بسبب الغيرة. ومن الأسباب جهل الزوجين بالحقوق الشرعية للآخر، كل منهما للآخر، فكأن الزواج في تصورهما مجرد رحلة ممتعة إلى الخارج وأكل في المطاعم ولهو ولعب. من الأسباب سوء الخلق، فالزوج يظلم ويقسو والزوجة تعاند وتستكبر. فالحلم والسماحة والرحمة والصفح والصبر والمراعاة، هذه الأخلاق لا يمكن للحياة الزوجية أن تدوم بدونها. ومن الأسباب عدم عناية المرأة بالنظافة وإهمالها التصنع للزوج باللباس الحسن والرائحة الطيبة والكلام الطيب والبشاشة. وكذلك الرجل عدم اهتمامه بنظافته. ومن الأسباب إهمال الزوجة لبيتها وكثرة خروجها منه، وفي المقابل إدمان الزوج الخروج مع أصحابه دون أهله وعياله وكثرة أسفاره معهم. ومن الأسباب ما يبثه الإعلام، وما أدراك ما الإعلام، من ثقافة التمرد على الآداب الإسلامية المحافظة والترويج لثقافة الحقوق بنمطها الغربي الفاشل اجتماعيا وأسريا، والتي يسعى لنشرها دعاة الإباحية المستغربين. المستغربون يسعون إلى مثل تلك الثقافة ونشرها بين المسلمين. وإنه لا يؤدي بالحياة الزوجية إلى الفشل والطلاق مثل الزيغ عن هدي الإسلام وما أمر به من الحقوق. أسأل الله تعالى أن يحفظ علينا مجتمعنا، وأن يلهم أبناءنا وبناتنا الحكمة والرشاد، وأن يشملنا وإياهم بلطفه، وأن يصلح أحوالنا جميعا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أراد ديننا وأمننا بسوء فأشغله في أمره، ورد كيده في نحره. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين من عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، ووفقه لما فيه عز للإسلام والمسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقة وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، وتب علينا وعلى أمواتنا وأموات المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.
الله أكبر.